لو قال أنت قد لو قال لقد قبلت نكاها ثم قال كنت ألعب فقط ما نريد هي مرته. قال حتى لو قال أنا هاذل طلقت أنا هاذل طلقت علي لحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والعتاق والرزعة. وقوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها أي ليس على الرجل المطلق أن يطالب المرأة التي طلقها قبل البناء بها ليس من حق أن يطالب بعدة ولو يوما أو شهرا لا عدة. لا يقول لا بد أن تعتدي لعلي أندم ثم أخطبك مرة ثانية لا حق له. قال فلها أن تتزوج يوم طلاقها ولا حرج عليها. وقوله تعالى فمتعوهن والمتعة إعطاء المطلقة شيئا من المال بحسب قدرة الرجل إذا كان ذا يسار ومال فبحسب يساره وإن كان ذا إعسار فبحسب إعساره والقاضي هو الذي يقدر ذلك إذا رفعت القضية إليه. القاضي هو الذي يحكم بهذا. الآن بلغنا القاضي يسأل كم راتبك قال أنا في الرأس 1500 أو 2000 ريال إذن يقول له ادفع 200 ريال في الشهر مثلا. وإذا قال راتبي أستاذنا 7800 يجعل بحسب راتبه. هذا الآن أيام الرواتب وإلا مضى زمان ما فيه راتب ولا راتبة. يسأل عن عملي تجارتي عن مالي. قال بحسب قدرة الرجل إذا كان ذا يسار فبحسب يساره وإن كان ذا إعسار فبحسب إعساره والقاضي الذي يقدر ذلك إذا رفعت القضية إليه. قال وهذه المتعة واجبة حتمية لمن لم يسمى لها مهر. كيف ما سمي لها مهر؟ أنت عقدت عن بنت أبي جميل كذا ولا وما ذكرتم المهر أنكحني ابنتك أو أختك يا فلان قال لقد أنكحتك قال قبلت وواريت وما سمي المهر ثبتم ثم طلقها قبل الدخول ماذا لا مهر ولا لا ما فيه مهر ما هو حقها يمتعها يعطيها جارية يعطيها فرس يعطيها منزل تسكنه بحسب حاله. أما التي سمى لها المهر أنكحتك على 10,000 لا هذا كثير أخشى الناس يأخذوا عن هذا الكلام 5,000 فقط يا شيخ الآن يتزوجون 50,000 80,000 لا حول ولا قوة 100 إذن سوف يذوقون مرارة هذا النكاح بشرهم. إذن إذا سمى لها نصف المهر والمتع حينئذ مستحبة كسائر المطلقات. أيما مؤمن يطلق مرأة إلا ويسن في حق أن يمتعها يعطيها لباس يعطيها خاتم يعطيها كذا تفرح به لأنها تطلقت وهي حزينة ما يكربها ويحزنها ولا يعطيها شيئا. أما التي طلقها قبل المسيس ولم يسمى لها ما يجب أن يمتعها. كيف يجب؟ من أين الدليل؟ نداءنا الليلة يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها زيد فمتعوهن هذا أمر وإلا لا متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إيه يا رب من يعرف هذا السراح الجميل إذا طلق يلعن ويقبح منتنا كذا فاسدا كذا يشوه الدنيا بها. لا حول ولا قوة إلا بالله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري،
ذلك اليوم الجمعة الموافق 11 ليلة 12 من شهر ذي القعدة لعام 14 و400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، آمين. وقبل الشروع في النداء الثاني والستين، أذكركم بالنداء الواحد والستين، فهل تذكرون ما هو النداء الذي استمعنا إليه أمس نادانا فيه ربنا عز وجل؟ من يذكر هذا النداء؟ قولوا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فاعتدونها، إذن فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. إذن أنتم ذاكرون مضمون هذا النداء ما هو؟ نادانا لأجل ماذا؟ نعم قل ما دان ليعلمنا أن المطلق إذا طلقت قبل الخلوة والجماع قبل المسيس لا عد عليها. من عقد على امرأة وطلقها قبل أن يخلو بها لها أن تتزوج يوم طلاقها. لم؟ لأنها لا عد واجب ولا مستحب عليها. من أين فهمنا هذا؟ قولوا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمطلقة التي بنى بها الفحل وخلاء عليها عدة إيه والله هذه العدة نوع واحد أو نوعان؟ نوعان. الأول أن تكون عجوزا لا تحبل ولا تحيض ولا تلد أو تكون فتاة صغيرة لم تحر بعد عدتها كم؟ 3 أشهر بالضبط لا تزيد يوم ولا تنقص. وإن كانت صغيرة تلد وتحيض كم شهر عدتها؟ 3 قروء أو أطهار كل شهر يأتي فيه قروء وقد يأتي فيه قرآن. وهل هناك عدة أخرى ثالثة؟ عدة ذات الحمل طلقت وجنينها في بطنها عدتها كم شهر؟ وضع الحمل لو وضعت طلقها في الصباح وولدت في المساء انتهت عدتها لها أن تتزوج لقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأولاة الأحمال صاحبات الأحمال يحملن ماذا؟ الأجنة في بطونهن أجلهن أن يضعن حملهن. هل بقيت عدة بها؟ إينام. سبحان الله ما هذه العدة؟ هذه عدة من مات عليها بعلها من مات عليها فحلها مات زوجها كم تعتد هذه؟ 4 أشهر و10 ليالي. إذن أصبحنا فقهاء ولم لا؟ لو أننا منذ الصبا ونحن مع آبائنا وأمهاتنا في بيوت ربنا في مثل هذا الوقت العظيم ما بين العشاءين نتلقى الكتاب والحكمة والله لكنا أعلم من في الأرض وإن لم نقرأ ولم نكتب. ولكن حرامونا ما نستطيع أن نجلس أبدا في حلقة هذه. الدكان مفتوح والمقهى مفتوحة ومجالس الباطل والأضاحيك مفتوحة كيف نجلس نحبس أنفسنا من أجل ماذا؟ إذن فلنتذوق طعم المرارة وهذا هو جزاؤنا. استجبنا لأعدائنا وخرجنا من بيوت ربنا فتأصل الجهل فينا فأصبح المسلم لا يعرف عن الله شيئا إلا من رحم الله. إذن هذه التي طلقت قبل المسيس ما معنى المسيس؟ الجماع. لمن ما قال النكاح والجماع؟ القرآن كتاب الآداب
تستطيع البكر ذات الخدر تقرأه أمام أمها وأبيها ولا تخجل. ما في عبارة أبدا من شعرها أن تثير النفس. عبر عن النكاح بالمسيح، هذه التي طلقت قبل المسيح هل لها من مهر؟ إن سمى لها مهرا لها نصفه، إن سمى لها مهرا أو أعطاها لها النصف فقط وترد النصف الآخر للزوج المطلق. وإن لم يسم لها مهرا لها المتعة، فمتعوهن. والتمتيع والإمتاع يكون بحسب ماذا؟ بحسب المطلق، بحسب راتبه، بحسب دخله، بحسب عمله، والقاضي الذي يبت في ذلك ويحكم. وسرحوهن سراحا جميلا. ماذا يعني هذا؟ فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، ما هو قبيحا، اي لا تتبعها بكلمه تقولها فيها. ان سئلت لما طلقت فلانا لا تقول رمصا ولا عمشا ولا مجنونا ولا ولا، اذكرها بخير مؤمنا. سرح صراحا جميلا، لا تسلبها ملابسها وتاخذ ذهب وفضتها وتطردها، هذا السراح الجميل، هذا السراح القبيح. السراح الجميل الذي ما فيه اذى لا بالقول ولا بالعمل. هل يستطيع المسلمون ان يفعلوا هذا؟ لو عافوا لقدروا واستطاعوا، لكن ما دام ما علموا ما عرفوا ما يستطيعون. هل تريدون دليلا والا لا؟ احدهم يعيش في مدينه في قريه 50 سنه، ما يضرب مؤمن ولا يسبه ولا يشتمه ولا يسخر منه ولا يستهزئ به، وان طلبه وقدر عليه اعطاه، ومراته السب والشتم والعناد والطلاق والكلام، لا اله الا الله. واقع هذا والا لا؟ ما سببه؟ ما عرفنا. الجهل. الرسول يقول في خطبته الشهيره في منى وعرفات، يقول: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان في أيديكم، أسيرات. نحن الأسير، يهودي أو نصراني، نحسن إليه، لا نسب، لا نشتم، لا نركل، لا نقبح، لا نسخر، ونقدم له الطعام ونقدم له الشراب وهو أسير عدو. الله الله، أين الإسلام والمسلمون؟ والمرأة أسيرة في بيتك وأنت تتعامل معها كما لا ينبغي أن يكون. يطلق ويراجع، يطلق ويراجع بالحرام، إن فعلت كذا كذا، كأننا ما عرفنا كتاب ولا سنة. إيه يا شيخ، ما عرفنا. الرجل في المدينة يعيش 40 سنة ما يجلس جلسة كهذه، 50 سنة يجلس هناك هناك يتحدث على الباطل، ما عنده رغبة في أن يعلم عن الله. هذا في مدينة النبوة، أما في بلاد الباطل ماذا تقول؟ من يشهد هذه المشاهد؟ من يجلس يتعلم العلم؟ ما عرفوا. لو فهموا فقط عن الله قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، شعر العبد أنه فاسق إذا لم يسأل أهل العلم وهو لا يعلم. عفى الله ولا لا؟ اسألوا فعل الأمر ولا لا؟ واجب ولا لا؟ كل من لا يعلم كيف يتزوج، كيف ينكح، كيف يطلق، يجب أن يتعلم. من لم يعرف كيف يعاشر الناس ويخالطهم ويتعامل معهم قبل أن يفعل يجب أن يتعلم، فضلا عن كيف يتعلم ليصوم ويصلي ويجاهد ويرابط. لو أخذ المسلمون بهذه الكلمة من 6000 كلمة في القرآن، 6000 آية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فكل من لا يعلم آثم، آثم حتى يعلم. في حين أن المسؤول لا يقول أعطيني 10 ريال حتى أجيبك، أو أجيب زنبيل فيه حتى أجيبك، يجب عليه أن يجيبه. عرفتم هذه الثغرات منها دخل العدو فأصبحنا أميين. والآن مع النداء 62، 63، الثاني أو الثالث، ها نحن شرحناها الآن خلاصة واضحة. لعل بعض السامعين من الزوار ما فهموا فلسفتنا هذه، النداءات 62، 63، ما هذه النداءات؟ هذه من نادانا؟ هذه نداءات ربنا جل جلاله وعظم سلطانه، نادى عباده المؤمنين والمؤمنات بلفظ يا أيها الذين آمنوا. كم بلغت نداءاته؟ 90 نداء، من البقاء إلى سورة التحريم. هذه النداءات بعد دراستها والوقوف عليها علمتم أنه لا يوجد ما تتوقف عليه حياة الطهر والكمال والعز والسيادة إلا حوت هذه النداءات، ولا يوجد 5% من المسلمين من أرادوا أن يستمعوا إلى الله وهو يناديهم أو رغبوا في ذلك. يناديك مالك أمرك، من بيدي حياتك، يناديك لإكمالك وإسعادك ولا تسمع، وإن سمعت لا تبالي بما قال، فهمت أو لم تفهم، وإذا فهمت هل تعلم أو لا تعمل أو لا تعمل. كيف يتصور هذا؟ والآن سنواصل البكاء إلى أن تنتهي النداءات، ونسأل بعد ذلك هل هذه النداء تدرس في بيت؟ قالوا ما رأينا. تدرس في مسجد؟ قالوا ما سمعنا. تدرس في مدرسة؟ قالوا ما علمنا. سبحان الله، كل هذا ما نفع. آمنا بالله. حج علينا فقط، يعني قوم ما تجلس حتى ما تقوم عليك الحجة. الغافل يقول أنا ما نجلس في الدرس لأني ما نستطيع أن نعمل، فلهذا ما نسمع ولا شيء. قلنا مصيبة فمضاعفة، تطالب بالعلم فتعطت فأنت آدم، وعصيت الله فأنت آثم. أما إذا استمعت وإن لم تفعل نصف الأجر فقط. واضح هذا الكلام ولا لا؟ يقول أنا ما نستطيع عمل، فلهذا ما نحضر مجالس العلم ولا نتعلم، ليبقى على فرعي ونجاساته ما يحاول. تعال وأصغي واستمع، وما يدريك أن ليلة من ليالي يشرح الله صدرك، وإذا بك تقول الله أكبر وتطلب إذا الله. أما أن تتعلل تقول أنا ما نستطيع عمل ما نحضر الدرس، هذه إلا هذه، أو ما فهمت هذه البربرية. الذي يجلس مجالس الذكر والعلم إن قسى قلبه، إن انصدم، إن كذا، وما يدرك يوم الأيام وقد شرح الله صدره وأقبل على العلم والعمل. أما المقطوع الآية كيف يفتح الله عليه؟ النداء الثالث والستون في وجوب الأدب مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حرمة أذيته بأدنى أداء، وحرمة نكاح نسائه بعده صلى الله عليه وسلم. هذا النداء تضمن ثلاث حقائق ثابتة: الأولى وجوب الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، الثانية حرمة أذيته بأدنى أداء ولو بحرف، الرابعة حرمة نكاح زوجاته بعد موته. هيا نتغنى بالنداء. وهل يجوز التغني بالقرآن؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذا النداء حفظه المؤمنون والمؤمنات وطبقه المؤمنون والمؤمنات على عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته وإلى اليوم، والذين ما عرفوا كيف يطبقون. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. هيا مع الشرح. صاحب هذه النداءات يضع نسخة عند وسادته، فإذا أراد أن ينام قرأ نداء بمعنى استمع إلى نداء سيده، فإذا أمره بأمر عاهد أن يقوم به، إذا نهاه عن شيء عاهد أن يتركه، إذا علمه شيئا علمه، إذا بشره بات مسرورا فرحا، إذا حذه بات خائبا متألما. من هذا الحي وإلى الميت؟ الحي. من هم الأحياء من الناس؟ المؤمنون الصادقون. يا أهل الحلقة، هل الكافر حي؟ ميت. هل ينادي الله الأموات؟ يا أيها الذين كفروا افعلوا واتركوا. لا، ميت، ما ينادي. ما الدليل على أن الكافر ميت غير حي؟
الدليل أن أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس الذين يعيشون تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله لا نأمرهم بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاة ولا بالحج ولا بالجهاد، ما نقبلهم حتى يدخلوا جلوسنا. لما أموت تأتي إلى ميت قل قم صل يا ميت، معقول هذا الكلام؟ تأتي لم تقول يا ميت قم زكي المال، ميت أنفخ فيه الروح فإذا شرب في قلبه وجسمه وقال الله أكبر كلفه قادر على أن يعمل، أما وهو ميت. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مدرين. إذن احمد الله على هذه الحياة، الحمد لله. هل هي حياة كاملة أو ناقصة؟ جرب صاحبك في القرية يدقق العبد الله، أنت مؤمن لا تدقق، فإن رمى السجارة من يده قال استغفر الله والله حي هذا، فإن سخر منك وضحك وقال إيش فيه هذا مؤمن حي مريض هذا ما يقرأ. مؤمنة كاشف عن وجهها وعن عنقها وعن محاسنها وتتكلم في الشوارع مع الرجال يا أمة الله احتجبي، ما أنت بعجوز، أصطري محاسنك، فإن ارتعدت وخابت ووقعت على الأرض ولفت عليها عجارها هي مؤمنة، وإذا ضحكت وأخرجت لسانها ساخرا منك هي مؤمنة ميتة. هيا مع الشرح. اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الجليل الموجه إلى المؤمنين أيام حياة نبيهم صلى الله عليه وسلم ليلتزموا بما يلي إزاء نبيهم صلى الله عليه وسلم. بما يلتزمون؟ أولا قال ألا يدخلوا بيوته. كم بيت عند الرسول؟ تسعة. كم بيت عند الرسول؟ تسعة. وانت منصور كم عندك؟ لا عندك 20 عمارة كاملة. اين هذه تسعة؟ تلك الحجرات طبقة واحدة من خشب وطين فقط لبنة، لكل مؤمن لها غرفة خاصة بها تسمى حجرة وبيت. أولا أن لا يدخلوا بيوته صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه، وهذا نحن قائمون به، في من يدخل على بيت أخي بدون إذن؟ هل جاء في نداء من النداءات؟ ما هذا النداء؟ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ما شاء الله أصبحنا علماء الحمد لله. قال إلا بإذنه. قال كان هذا قبل نزول آية الحجاب، آية الحجاب التي حجبت النساء عن الرجال، حجبت النساء عن الفحول، كانت في السنة السادسة 13 سنة في مكة ولا حجاب، وست سنوات أو خمسة في المدينة ولا حجاب. في السنة السادسة نزلت هذه الآية آية الحجاب. إذن قال كان هذا قبل نزول آية الحجاب هذه، لقوله تعالى ولا تدخلوا بيوت النبي، لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. من يأذن له هو أو نائبه، بأن الفعل المفعول ما هو دائما الرسول يا تعالى يا فلان، في من يقوم من الأسرة إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. إناه بمعنى وقته. ما معنى هذا؟ هذا غدا إن شاء الله العزومة عند الرسول. ثبتم المسبون والطماعون والبهاليل يأتون قبل وقت بساعتين يجلسون يتبركون ببيت النبي في من لا يقبل هذا. هو الرسول كالقمر بينهم أو يدخل كالشمس يطلع ويخرج عليهم. فحينئذ أصبح الرسول يتأذى، ما يستطيع يتكلم مع نسائه، ما يستطيع كذا، والناس جالسين في البيت. فقال يا مسمعوا من الآن، أولا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، يؤذن لكم إلى أي شيء، إلى طعام ما فيه إلا السبيل، حال كونكم غير ناظرين وقته أبدا. ادخلوا مع وجود الصفا، أما تأتي من الضحى وأنت تنتظر تقلق رسول الله ما يجوز، وتضيق عليه على نسائه. غير ناظرين إناه أي وقته. قال أي لا تدخلوا بيت الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وقت الأكل بزمن، ولا تجلسوا بعد الأكل أيضا، أكلتم مع السلامة. في بعض الإخوان يأكل يبقى يتحدث ويتعلم، الرسول في حاجة إلى أن يستريح، نساء محجوبات عنكم، أكلت مع السلامة، ادعو لمن أكلت طعامه واخرج. في دعوة تساوي مليون ذهب، وأكثر المسلمين لا يعرفونها، 95% يأكل ويشبع ولا يعرفه. يا شيخ يأكلون ويشبعون ولا يقولون الحمد لله، ويأكلون بدون إذن من الله، رأسا يملعق في فمي ولا يقول بسم الله. لا تأكل حتى تعلم أن الله أذن لك أنت تأكل باسمه ولا لا، فكيف تأكل بدون اسمه سارق أنت. فإذا فرقت ما تشكر المنعم، قل الحمد لله. إذن الدعوة من استطاع أن يحفظها ويذهب بها خير له من قنطار ذهب. هي اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، هذه صعبة. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم لأهل البيت، هذه جمعت خير الدنيا والآخرة، ما بقي شيء ناقص أبدا. لأنه تعالى إذا بارك لك فيما رزقك، معنى بارك في مالك، في زوجتك، في أولادك، في وظيفتك، في عقلك، في سمعك، في بصرك، في بدنك، بقي شيء، حفظ لك الدنيا بما فيها، وغفر لك ذنوبك وأدخلك الجنة، ماذا بقي؟ في أمل أعظم من هذا؟ هذه من جوامع الكلم المحمدي. إذا أكلت عند أخيك المؤمن وقلت بسم الله وشبعت قلت الحمد لله، قل اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، أفضل من أكلك 50 مرة. لو ذبح لك بقرة بكاملة دعوتك هذه أعظم. هل حافظها السامعون أو ما هناك حاجة إليها؟ اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وإذا كان واحد فقط قل اللهم بارك له فيما رزقته واغفر له وارحمه، إذا ما عنده زوجة ولا ولد وإنما جاب لك الطعام من السوق ادعو له.
اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. هل بقي شيء بعد هذا؟ اذا بارك الله لك ما معنى بارك؟ حافظ ما اعطاك ونماه وزاد فيه في عقلك سمعك بصرك مالك اولادك، بقي شيء؟ ثم غفر لك ذنوبك ورحمك فادخلك الجنه. بقي شيء وراء هذا؟ من علمنا للدعوه؟ أبو القاسم. لا يعرف هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لقوله تعالى: فإذا طعنتم فانتشروا، يخرجوا منتشرين في الأرض كل إلى أهله أو إلى عمله أو إلى حاجته، ولا تجلسوا بعد الطعام بعد الأكل مستأنسين بحديث بعضكم بعضا فتطيل الجلوس فتضايق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله في هذا الوقت. إذ حصل هذا فعلا من بعض الأصحاب رضي الله عنهم، حكاية لكن لطيفة علمية. كنا داخل المسجد من 30 سنة، جاءني شيعي يتقدم في الحلقة، قال: يا شيخ يا شيخ، أنا في هم، أنا في كرب، أنا في غم، وأنا أتصرف فيك، أنت الذي تزيل عني هذا الهم ولا غم. قلت: ما همك ما غمك؟ قال: أنا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. وهذا أبو بكر وعمر في بيت الرسول بعد موت من أذن لهما؟ فهمتم هذا؟ لا، من أذن لهما؟ قلت له: يا بهلول، كان ممنوعا الدخول عليه أيام يقلقون ويزعجون، بعد أن أصبحت بيته مقبرة أي مانع أن يدخله؟ وقلت يومها: إن الأعجام يسيئون فهم الشريعة. ولا عجب لعدم ذوقهم للغة القرآن والقرآن، فلا يلامون. فهمتم؟ ما فهم أن ذلك المنع حتى لا يزعج الرسول ولا لا ولا يقلق. أما وقد مات والتحق بالملكوت الأعلى، أي مانع أن يدخل أبو بكر أو عمر أو عثمان أو أنا أو أنت؟ أي سبب يمنع؟ الآية: في أيام حياته ونساءه في البيوت فلا يدخلوا بدون إذن حتى يأذن لهم. هل فهمتم هذه ولا لا؟ إذ قد تسألون مرة ثانية عن هذه، قال وعلل تعالى لذلك بقوله: إن ذلكم، أي الدخول قبل الوقت والقعود بعد الأكل، كان يؤذي النبي فيستحي منكم. الله أكبر، تعال تطالع آداب النبوة. دعاهم ضيوف بيتي يستحي أن يقول: يا جماعة نريد أن نستريح، اذهبوا إلى أعمالكم فخرجوا. ما يقدر ما يقدر. هذه الأخلاق التي يجب أن نتحلى بها حتى يراها الإنس والجن فينا ويقال: هؤلاء محمديون أصحاب النبي محمد. فلا أفعل، من أين لنا هذا؟ ما السبب؟ هجرنا كتاب الله وهدي رسوله. القرآن يقرأه على الموت فقط، والسنة للبركة لا لطلب العلم والفهم والهدى والحكمة. وقوله: والله لا يستحي من الحق، أي أن يقوله لعباده أو يأمرهم به، ولذا أمرهم أن يخرجوا وينتشروا. فالله لا يستحي من حقه، رب كل شيء ومليكه. لو كان الله يستحي من قول الحق إذن ما استطعنا أن نعيش ولا نسلك سبيل الهداية. فهو يبين لنا أي أن يقوله لعباده أو يأمرهم به، ولذا أمرهم أن يخرجوا وينتشروا. ثانيا، إذا أراد أحدهم أن يطلب شيئا من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كإناء وشراب أو طعام أو يسأل عن شيء في دينه، وجب عليه أن يسأل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب. وإذا سألتموهن متاعا طلبتم منهن فاسألوهن وجها لوجه من وراء حجاب. ما الحجاب؟ ستارة أو باب أو جدار ما يحجبه المرأة عن الرجل فلا يراها ولا ترى. عرفتم الحجاب ما هو؟ الحجاب ما هو؟ أين نساؤكم أيها البحوث؟ وراءنا وراء الجدار، هذا حجاب ولا لا؟ فلو كنا جالسات كل ما إلى جنب فحلها هذا حجاب، كما يعملون في السينمات والملاهي والمقاهي، وجالس المدام إلى جنبه هذا الحجاب. محجوبة كلها محجوبة، هذه المحجوبة أكلة مغربية. اسمع ولا تضحك يا بني، في البيت محجوبة لا تخرج، لا يدخل عليها فحل ولا إلا من وراء حجاب، وإذا خرجت للشارع تحمرت وتضيرت وتزينت وخرجت للشارع. أنا ما أعرف كيف نوفق بين هذا وذاك. حتى عند منصور يستضيفك يقدم لك الطعام بيده، المرأة ما تخرج ولا تراك محجوبة، وإلا لا في بيتها. وإذا خرجت الخرج وجدتها في الشارع تلوي راسها وتتكلم وتضحك، أين حجابه؟ فهموني ما معنى الحجاب. الحجاب حجب النساء عن الرجال بالحديد بالنار بالجبال بالصخور بالستائر، كما هو الواقع عين النساء وراءنا الحجاب بينكم وفلانة أعطينا. أو سألتها عن حكم شرعي هي تسمع من الرسول وجبريل في بيتها، وقلت أي فلان يجوز كذا ولا يجوز، لا بأس، ولكن من وراء حجاب. ومع هذا هي أمك محرمة عليك إلى الأبد. اسمع الرحمن الحكيم العليم يعلل، قال وعلل تعالى لذلك بقوله ذلكم، أي السؤال من وراء حجاب، أطهر لقلوبكم أيها الرجال وأطهر لقلوبكن أيها النساء. سألني آمس فحل قال هاو الشيخ الغزالي يقول لا بأس الله إذا تغني بأغاني تحرك الضمير وتدفع إلى الصالحات. لا بأس الله إذا غنت بكلمة طيب لأن تثير ماذا العواطف، فالسمع يذهب رأسا يركع ويسجد، لا بأس تغني. قال بالكلمة الطيب. قال وجه المرأة ما هو عورة أبدا، ما العورة التي عينها معمية لك عورة، ما هي العورة؟ السوءتان القبل والضبون أم عورتان؟ والعورة كلام عام، كل ما يستحى من كشفه فهو عورة. يا شيخ كيف يستحام كشفه؟ نحن تعودنا أننا نشاهد النساء كاتبات عن وجوهنا ما يستحينا كذا، لكن عود نفسك أن تحجب امرأتك عن ضيوفك وفحول الرجال، ثم تفاجئ ما تكشف وجهها وانظر إلى حالك كيف تكون، ستغير. ولكن الله بين هذا ليس في حاجة إلينا، قال ذلكم أطهر لقلوبكن، لقلوبكم أيها الفحول، وأطهر لقلوبهن. يريدون أن يخادعوا أنفسهم. الجمل، الصور، العنز، التيس إذا شم رائحة انتهج حتى الدياك من الدجاج. والفحول لا 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 أبدا، ذي غريزة غادها الله، طبيعة طبعها الله، ما إن يسمع الفحل صوت الأنثى حتى يتأثر قلبه. لكنهم لا يؤمنون بالروح ولا بآثارها ولا بخبثها ولا طهر أبدا، ما عرفوا الله ولا آمن. أعطوني فحلا كلكم فحول، وتتكلم ما رأى ولا يتحرك قلبه. أتحدثكم حتى لو كان طول الليل ما يتقلب عليها ظهرا على بطن، طبيعة غريزة إذا تكلمت المرأة انفعل لها، ذات الانفعال له تأثير على النفس البشرية تخبط به. وإلا ما معنى قوله أطهر لقلوبكم وقلوبهن؟ القوم ما يؤمنون ما يعرفون، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه، ما يدري لما يصلي لما يصوم لما. إن ذلك من أجل تزكية نفسك وتطهيرها، لا بدنك وثيابك ولكن نفسك، لأن الله لا يقبل أن يجاوره في الملكوت الأعلى إلا أصحاب الأرواح الزكية. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ما يؤمنون بهذا، ما يستفيق. لما ما يصافح المرأة؟ لما ما ينظر إلى وجه إيش أصابها؟ أكلها إذا ما كذا يقولون وإلا لا؟ لأنهم ما فهموا ما علموا. والله يقول أزكى وأطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال أي أكثر طهارة من خواطر السوء الفاسدة التي لا يخلو منها قلب الإنسان إذا خاطب المرأة أنثى أو خاطبت المرأة أو خاطبت المرأة الرجل. إن مثل هذا من الغرائز الفطرية في الإنسان ذكرا كان أو أنثى. والمرأة أيضا إذا سمع صوت فحل ما تسمع وإلا لا؟ أزواج الرسول يقول الله تعالى لهن هذا الكلام، ويقول لهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ويقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. من زمان كانت الغافلات من نسائنا في المدينة إذا قرأ أحد الباب أو السلف أو التليفون تقول مين مين، قلنا لا حرام هذا، قل من لما قولها مين من. والحمد لله الآن كثيرات من الطاهرات إذا دقل من، وقلنا قولا معروفا أين زوجك؟ تقول جدته. لا تدري كلام، ما تدري، لا أدري، في المسجد في المسجد. والتي ما عرفت هذا المنهج أين زوجك؟ زوج إبراهيم. إيه نعم، أظنه الآن في المسجد، عفوا قد يكون الآن في بيت أخيه، وتمدد حتى يذوب الفحل. عرفتم هذا وإلا لا؟ وقلنا قولا معروفا، لا إطناب ولا زيادة في الكلام، ولا بقدر الحاجة تتكلم المرأة مع الرجل فقط بلا زيادة ولا نقصان. ويقولون صوت المرأة ما هو عورة، أو الغزالي قال، ونحن نقول اسمعوا التعاليم المحمدية. قال: من نابه شيء في صلاته ويتنفل، قرع الباب أو نادى منادي، فإن كان فحلا فليقل سبحان الله سبحان الله، فيفهم السائل أن الشيخ في صلاته صاحب الدار. وإذا كانت مرأة تقول سبحان الله، لا والله، ماذا تقول؟ وقيل حتى هكذا، حتى الصوت ما يطرب هكذا. إنما التصفيق للنساء والتشجيع للرجال، هذه كلمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد 5% يعرفها المسلمون، وهي شائعة في كتب الله. التصفيق لمن؟ والتشجيع للرجال. قد يقولون: يا شيخ أنت ترجع بنا إلى الوراء، وأساتذتكم قد تقدموا وطلعوا السماء، كيف حالهم؟ أنجاس في أنجاس. لعلي واهم. البلاء والدمار والخزي والعار والذل والهون والدون والأكل والشراب كالبهائم، هؤلاء تعجب لحياتهم وترغب أن تكون حياتك، وهم آيتون من رحمة الله عز وجل، ما إن يرفض أحدهم أنفاسه إلا وتنقل روح إلى عالم الشقاء ليخلد فيه أبدا. وها نحن في المملكة نساؤنا محتجبات يضحكون منهم ويسخرون ويعملون الدس والخديع الليل والنهار بكل الوسائل، فيما تبقى المرأة السعودية متعجبة. والله العظيم نقول: ماذا فقدنا لما تحجب نساؤنا؟ جعنا، عطشنا، أكل بعضنا بعضا، أهاننا الله وأذلنا، سلط علينا اليهود والنصارى. الجواب لا، فقط أعزنا الله بأن سترنا نساءنا فاحتجبنا طاعة لربنا. قال ثالثا: حرمة أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي أذى، بأي أذى كان، لقوله تعالى: وما كان لكم، أي ليس من شأنكم أن يقع منكم هذا، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. وصيغة ما كان تدل على أن هذا الأذى لا يكون كالمستحيل، وهو كذلك. فهل المؤمن الذي يفدي رسول الله بنفسه وأهله وماله يتوقع منه أن يؤذي رسول الله؟ لا والله، لا والله. رابعا: حرمة نكاح زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، بعد وفاته. لما؟ لأنهن أمهات المؤمنين. ثبت هذا وتقرر بقول الله تعالى من هذه السورة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لو قيلك تموت أنت والرسول، يجب أن تقول أنا. تعطش أنت ويعطش الرسول، أنا أعطش. تمر أو يمر الرسول، أنا أمر. وهكذا تتعب أو يتعب الرسول، أنا أتعب. الله أكبر. الدرس بقي في بقية إن شاء الله. الآن قولوا ما يقول المؤذن خيرا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 12 ليلة 13 من شهر ذي القعدة لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إنما مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم، واحشرنا في زمرتهم، وارض عنا كما رضيت عنهم. آمين. وها نحن مع النداء 64، وقبل أن نتغنى بآياته أذكر السامعين والسامعات بمضمون النداء الذي قرأناه أمس وعرفنا ما فيه. هذا النداء علمتم أنه في وجود الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حرمة أذيته. نعم، ما هذا السؤال؟ أنا أقول مضمون النداء الذي سمعناه أمس من الله، مضمونه وجوب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرمة أذيته صلى الله عليه وسلم بأي أذى، وحرمة نكاح أزواجه بعد وفاته. أليس هذا مضمون أمس؟ وإليكم النداء مرة ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي. إذن عرفنا أنه في وجوب الأدب مع الرسول وحرمة أذيته. إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق.
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم ما كان لكم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. نعم هذا النداء وجوب الأدب مع الرسول، فالذي يدخل بدون إذن الرسول إلى بيته أساء الأدب، والذي يطعم ويجلس يؤذي الرسول أساء الأدب. إذن خلاصة هذا تذكرنا بالماضي، أولا بيان ما ينبغي أن يلتزم أن يلتزمه المؤمن من الآداب في الاستدان والدخول على البيوت مطلقا. لما علمنا أن هذا النداء هو الذي أوجب الحجاب، به شرع الحجاب. ما كان المؤمنون يتورعون أو يبتعدون عن رؤية المؤمنات حتى نزلت هذه الآية في السنة السابقة ففرض الله الحجاب. إذن فلنعلم يقينا أنه لا ينبغي لمؤمن أن يدخل بيت النبي أو بيت أبي بكر أو بيت السامعين إلا بإذن، فإن فعل بدون إذن فقد آذاهم ولا يحل أذية المؤمن. ثانيا بيان كمال الرسول صلى الله عليه وسلم وآدابه العالية وخلقه العظيم، حتى إنه لا يستحي من ضيفه أن يقول فلان لقد طعمت فخرج، يطعمون في بيته ويستعذبون الحديث في بيت النبوة والرسول بينهم وهو يتألم من جلوسهم بعد الأكل، يستحي أن يقول يا أبناءنا إخواننا أصحابنا لقد طعمتم فانتشروا، حتى أنزل الله هذه الآية. والله لا يستحي من الحق، فإذا طعمتم فانتشروا إلى أعمالكم ودياركم ولا مستأنسين لحديث ببيت الرسول. ثالثا تقرير صفات الله تعالى وإثباتها في القرآن والسنة، إذ وصف تعالى نفسه بأنه لا يستحي من الحق، وعليه فنصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن الله لا يستحي من الحق، يا جماعة أفعل كذا وكذا، ولا حرج. ولا يستطيع مؤمن أن يقول لما تصف الله بالحياة والاستحاء. هذا اللفظ فيه تقرير وجوب إثبات صفات الله عز وجل والإيمان بها وإجلالها واحترامها. وصفات الله وأسماؤه موجعة في كتابه عز وجل. فلا نصف الله تعالى بما لم يصف به هو نفسه ولا بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ننكر صفاته أو نؤولها هروبا من وصفه بها كما هو شأن المعتزلة والأشاعرة في الغالب. أخبرنا الله عز وجل بقوله تبارك الذي بيده الملك، ما نقول بقدرته الملك، بيده الملك، فلا يحل تأويلها بالقدرة ولا يحل أبدا تأويلها بأي صفة أخرى. أخبر تعالى عن نفسه أنه يجيء لساحة قص القضاء، وجاء ربك والملك صفا صفيا، فلا يحل لمؤمن أن يخاف ويؤول المجيء بمجيء ملائكته وهو يخبر عن نفسه وجاء ربك.
إذن فما وصف الله تعالى به نفسه يجب أن نؤمن به وأن نصفه به، وما لم يصف به نفسه لا يحل لذي دين وعقل أن يصف الله بصفة ما وصف بها نفسه ولا وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله على سبيل المثال، هل يجوز أن نقول الله الطويل ذو الباء الطويل؟ لا يحل هذا الكلام، وإنما نصفه بما وصف به نفسه، المجيء الأخذ العطاء. قال رسول من تصدق صدقة تضع فيه كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو مهره. نومي بكف الرحمن، كيف؟ لا مجال لكيف، إذ ذات الله عز وجل لا تدرك كنها، لا يدرك كنها. نومي بذات الله كيف؟ لا يحل أبدا، بل حتى التفكير في ذات الله حرام. تفكروا في مخلوقاته ولا تتفكروا في ذاته، لأنكم عاجزون قاصرون عن إدراك ذات الله عز وجل. أما الصفات التي وصف بها نفسه فيجب أن نصفه بها، ويحرم تأويلها بصفات ومعاني أخرى. رابعا، حرمة أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه أو في آله أو في أهل ملته من المؤمنين والمؤمنات. الذي يؤذي المؤمنين والمؤمنات آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليسوا أمته وأتباعه؟ فإذا آذيتهم آذيتهم. خامسا، بيان أن الإنسان لا يخلو من خواطر السوء إذا تكلم مع المرأة أو نظر إليها، وأمس شرحنا هذه القضية. لا يسلم المرء الآدمي إذا تكلم مع أجنبية ليست من محارمه، لا يسلم من خواطر السوء، لا بد وأن يخطر بباله باطل أو منكر أو سوء. فلهذا كي تسلم من خاطر السوء لا تتكلم مع الأجنبية إلا من ضرورة في حدود محدودة، كما بينا أمس، لا استطراد ولا تقديم ولا تأخير ولا ولا. من؟ كيف؟ خذ، ذهب، كلمة واحدة. وقلت لكم الذين ينكرون هذا لأنهم جهل ما عرفوا، قل لهم الطيار الذي أن يرتفع إلى السماء كيف يعده أهله في لباسه في طعامه في كل شيء حتى يصبح في القمر، يمشي هكذا بلباسه وأكله أو له إعداد خاص؟ قولوا إعداد خاص. إذن ونحن معدون لأن نطلع للسماء لنخترق سبع سماوات ونطلع كسائر الناس؟ مستحيل هذا، فلا بد إذن من تطهير هذه النفس البشرية. فإذا غرز الله هذه الغرائز فينا، وأن الذكر كالأنثى إذا تلاقيا يحدث بينهما خواطر سيئة تصيب النفس بالظلمة أو تؤدي إلى الفاحشة والدمار، إذا حرم الله هذا، فلا نقبل أي رأي أو توجيه من هؤلاء البشر. الله يقول ذلكم أطهر لقلوبكم أيها المؤمنون وقلوبهن، من هن؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وأن تقول إيش في إذا تكلم معها؟ علماء يقول هذا الكلام، إيش فيه إذا تكلم ما أكلها؟ ما قلنا أكلها ولم تفقد ماء ولا أصابها بجنون، ولكن هو تأثرت نفسه، وهي كذلك في العبرة بالنفس لا بالبدن الساقط الهابط الذي يحترق. والعلة كما قلنا ما عرفوا فيتكلمون بالأهواء والظنون.
أو يرددون كالببغاوات أقوال الكافرين والملاحدة. الآن أما قال الله في هذا النداء: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وإلا لا نرد على الله نكفر. بيان أن الإنسان لا يخلو من خواطر السوء إذا تكلم مع المرأة أو نظر إليها أو نظر إليه الذين يجلسون أمام التلفاز والفيديو ويشاهدون عواها تغني وترقص. نقول أولياء الله أهل الله أهل السماء أطهار أصفياء، ماذا نقول؟ ينتقل ذلك المرض إلى نفوسهم فتخبط، ولولا عصمة الله لوقعوا في الفجور. وإذا قلت إيش فيه؟ نعم، اليهود والنصارى والمشركون يغنون ويرقصون في بيوتهم، بل في المراقص والمقاصد ما قلنا شيء، كفار أهل النار غضب الله عليهم وأسخطهم. لكن أنت تدعي أنك تريد مواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وتقول مسلم وتعتز بإسلامك، ثم تقف مواقف يخجل منها الآدمي وتتعلل بالعلل. يا شيخ ما لك تقول هذا الكلام؟ خمت الدنيا بالخبث نتيجة هذه الأباطيل والطرهات. كان المؤمن يعيش 40 سنة ما ينظر إلى مرأة أجنبية، فأصبح كل ليلة مع الأجنبية العوار يسمع ويشاهد ألوان الباطل. ثم يبقى مؤمنا ويبقى الإسلام، إن مات على حسن الخاتمة فقد نجا، قد يموت على سوء الخاتمة. قال: بيان أن الإنسان لا يخلو من خواطر السوء إذا تكلم مع المرأة أو نظر إليها. سادسا: مشروعية الحجاب وفرضيته، وهو أنه لا يحل لغير المحرم أن يخلو بامرأة من غير محارمه أو يتكلم معها بدون حجاب، إلا أن تكون عجوزا لا تحمل ولا تحيض لكبر سنها، أو كانت ضرورة علاج أو إنقاذ من نار أو كذا. أما بدون ما ضرورة يجلس مع أجنبية وينظر إليه ويتحدث معه، والله الذي لا إله إلا غيره لقد فاسق وخرج عن طاعة الله ورسوله، ولا يحل أبدا وإن لم يمسها ولم يفجر بها. قال: فاذكر هذا أيها القارئ، أو اذكر هذا أيها المؤمنون، ولا تنسوه، واعلموا واعملوا به وعلموه غيركم، فإنه علم واجب ونافع، والله المستعان وعليه التكلان. هذا نداء أمس وهو 63، وها نحن مع النداء 64. نداءات من هذه؟ نداء الله. من هو هذا الرحمن؟ خالقنا، رازقنا، رافع السماء فوقنا، باسط الأرض لنا، زين السماء بالكواكب، أوجد الشمس والقمر، أنطقنا وإلا كيف ننطق، أسمعنا وإلا كيف نسمع. هذا هو الله جل جلاله، رب محمد. والقرآن ينادينا ليشرفنا ويعلي من شأننا، لأننا أولياؤه المؤمنون المتقون، فكيف نفرح بندائه ولا نصلى ولا نجتمع عليها. وأخيرا أعيد لما نسمع من البلاء وما يتم بيننا وفي العالم من شر وظلم وخبث وفساد، والله لا نتيجة له، لا تقل ليهود ولا الأمريكان ولا النصارى ولا لا، إلا الجهل ما عرف المسلمون ربهم معرفة حقيقية، تثني لهم حبه وخوفه، فما خافوا وما أحبوه كيف يطيعونه. أنواع الظلم والخبث والشر والفساد في العالم الإسلامي والفتن والبلايا، ما نتيجة ما سبب هذا؟ الجهل. مواطنون يزعمون أنهم مواطنون، هذا أخي مواطن، ويمزق بعضه بنساء بعض ويمزق بعضهم أعراض البعض ويأكل أموالهم ودماءهم، كيف هذا؟ هل من علة أمريكا اليهود الماسونية كلام هو هذا؟ ولا عذر لك عند الله إلا إذا أخذك اليهود وغمسك وأنت تشارك في الفاجرة. نعم معقول، أخذك النصراني بالحديد والنار وقال أسجد لهذا الصنم. نعم، أما نحن منغمسون في الباطل والشرق ونقول الغرب والغرب كذا والشرق، عيب هذا كلام. سمعت أن الدش هذا يورد مناكير وفواحش أباطيل إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، والله ما دخل بيتك، كنت جاهلا ما إن سمعت مزقت ورميته في الشارع. تنصب ونكتب إليك الكتاب لو كان يهودي يبكي منه وأنت أمام الرسول وتتبجح وتاركه إلى الآن. هذا هو الإسلام المسلمون. سيأتي يوم يكشف الله فيه الغطاء وتتجلى فيه حقائق الحياة. هذا النداء مضمونه فحواه المطلوب منه، قال وجوب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب ولنا حتمية، من قال لا أصلي عليك بس فرضها الله وأوجبها. هيا نتغنى دقائق بالآية، وهي آية واحدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شرح هذا النداء الكريم، اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا النداء الكريم له أهميته وشأنه العظيم، له أهميته وشأنه العظيم. وحسبك يكفيك أن ما أمر تعالى به عباده المؤمنين كان قد فعله هو سبحانه وتعالى قبل أن يأمر به عباده. ما فهمتم؟
الصلاة على النبي ذات شأن عظيم. حسبك أن الله أولا صلى بنفسه وملائكته ثم أمرنا نحن. لو ما كان أمر عظيم كان يبدأ بنا، بدأ بنفسه أولا وملائكته ثم نحن. قال اعلم أيها القائل الكريم أن هذا النداء الكريم له أهميته وشأنه العظيم، وحسبك أن يكفيك أن ما أمر تعالى به عباده المؤمنين كان قد فعله سبحانه وتعالى قبل أن يأمر به عباده، إذ قال تعالى قبل هذا النداء: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم نادانا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وسلم تسليما. قال فأخبر أنه هو تعالى وملائكته يصلون على النبي، ما هو مرة واحدة صلوا عليه وسلموا تسليما، يصلون على مدى الحياة كلها. ونحن كذلك والله لنصلي عليه ما بقيت الحياة لنا. قال فأي نعم، فأخبر أنه هو تعالى وملائكته يصلون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن لو ما فسرنا محمد من قال له محمد؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، أي نبي هذا؟ الأنبياء كم؟ 124,000. من علمنا أنه محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو صلى الله عليه وسلم. فأين نحن أيها المؤمنون من عظمة الله تعالى وكمال ملائكته وطهارتهم وهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن فأمره تعالى لنا بالصلاة على نبيه شرف عظيم لنا وكرامة تفوق كل كرامة في هذه الحياة، أو ما شعرتم؟ أنت لو يأتيك مرسوم ملكي قد انتخبناك أمير مجلسنا يطير أحدنا بلا جناحين، مع إنسان فقط، فكيف مع الله عز وجل؟ قال أما المصلى والمسلم عليه فلا تسأل عن كرامته وعلو درجته وسمو مقامه، فإنا لا ندرك ذلك ولا نقوى على تصوره. فاللهم صل وسلم عليه ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. والسؤال الآن معاشر المستمعين والمستمعات، السؤال الآن هو: ما معنى صلاة الله تعالى وصلاة ملائكته ثم صلاتنا نحن المؤمنين على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معناها؟ يجب أن نعرف معناها ولا؟ إذا ما فهمنا معناها ورددناها فقط كالببغاوات أجرها قليل جدا وقد ينعدم. لا بد من العلم. قال والجواب كالآتي: اكتبوه في قلوبكم. أولا، صلاة الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم معناها ثناؤه تعالى ورضوانه عليه. إذا صلى الله على النبي في الملكوت الأعلى ثناء عليه بالخير ورضي عنه، ثناء الله عليه ورضوان عليه، هذا معنى صلاة الله على النبي. نحفظها. ما معنى صلاة الله على النبي؟ كيف يصلي عليه؟ يثني عليه خيرا في الملكوت الأعلى ويرضى عنه ويضفي عنه رضوانه. ويرضي عليه رضوانه. وقال رضي الله عنهم ورضوان الله عليهم. ثانيا صلاة الملائكة عليه صلى الله عليه وسلم كيف يركعون ويسجدون له؟ قال دعاؤهم له واستغفارهم. صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى له بما يحب أن يصل إليه من الخير وكمالات ويستغفرون له. ثالثا صلاة المؤمنين نحن على نبينا. ما معناها؟ قال صلاة المؤمنين معناها التشريف والتعظيم له. إذا قلنا صلى الله عليه وسلم شرفنا وعظمنا. عرفتم؟ من لم يصلي عليه ما شرف ولا عظمه إذا أهان واحتقره فهو كافر. ومن أن نصلي عليه ولا لا؟ ما معنى صلاتنا عليه؟ تشريفنا وتعظيمنا له. والآن ما حكم صلاتنا على نبينا صلى الله عليه وسلم، واجبة أو مستحبة؟ قال والجواب أنه الوجوب الحتمي، من لم يصلي عليه ولو مر في عمره هلك وخسر بمعصيته هذه التي لا يتصل بها ولا يأتي إلا من فارق الإيمان، إلا من فارق الإيمان قلبه. هل يوجد مؤمن ما يصلي على النبي؟ ما هو مؤمن، يكذب. قال وسؤال آخر، متى تتأكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ هي واجبة حتمية، لكن متى تكون متأكدة؟ إليكم البيان. قال والجواب تتأكد في موضعين، والجواب تتأكد في موضعين اسمع، أولا في الصلاة أي في التشهد الأخير، التشهد الأخير في النافلة والفريضة.